الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة الخامسة: يتساوى الشريكان في الربح والخسران مع تساوي المالين ومع زيادة فبنسبة الزيادة ربحا وخسرانا سواء كان العمل من أحدهما أو منهما مع التساوي فيه أو الاختلاف أو من متبرع أو أجير. هذا مع الإطلاق. قلنا أنه مع إطلاق عقد الشركة مقتضى القاعدة أن يكون الربح بينهما بنسبة رأس ماليهما، فإن كانا متساويين فبالتساوي، وإن كانا بالاختلاف حسب الاختلاف. وإنما الكلام فيما لو شرط هل يصح اشتراط الزيادة لأحدهما على الآخر في الربح مع تساوي المالين أو الزيادة في تحمل الخسران. هذه المسألة معقودة لذلك. ولو شرط في العقد زيادة لأحدهما فإن كان للعامل منهما أو لمن عمله أزيد فلا إشكال ولا خلاف على الظاهر. هنا المشهور بل لعله لا خلاف كما قيل: إذا كان أحدهما له عمل دون الآخر أو كان عمله أزيد من الآخر، هنا يمكن أن يشترط له الزيادة في الربح، لا إشكال ولا خلاف على الظاهر عندهم في صحته. وخرجه بعض على أساس أن هذا بابه باب المضاربة في الواقع بلحاظ الزيادة، لأن هذا يعمل في المال المشترك عملا زائدا لم يعمله الآخر، حينئذ يمكنه أن يأخذ بإزائه أجرة ويمكنه أن يأخذ بإزائه نسبة زائدة من الربح، فيكون بابه باب المضاربة. فخرجوه على القاعدة من باب المضاربة، إلا أن هذا التخريج لا يخلو من إشكال. أولا أنه هذا خلاف قصد المتعاملين، فإنهما لم يقصد المضاربة وإنما قصد الاشتراط مجرد الشرط، إلا أن نفهم من عقد المضاربة مضمونا ومعنى أوسع من عنوان عقد المضاربة، وهذا خلاف ظاهر كلماتهم في تلك المسألة في مسألة المضاربة. وإلا فهنا لم يكن من قصدهما المضاربة، بل مجرد أن يكون لأحدهما الزيادة بالشرط، شرط الزيادة. وثانيا لو فرض أن هذا مثلا أيضا كان داخلا في قصديهما، فبناء على المسلك المشهور عندهم من أن المضاربة والمزارعة ونحو ذلك على خلاف الأصل، وأنه إثبات صحته يحتاج إلى دليل خاص، حينئذ كيف يمكن إثبات صحة هذه المضاربة في ضمن المشاركة؟ فإن أدلة المضاربة لا إطلاق لها للمقام، وإلغاء الخصوصية يحتاج إلى التعدي بإلغاء الخصوصية يحتاج إلى علم بوحدة المناط. فبناء على بطلان مثل عقود المضاربة على القاعدة والمزارعة والمساقات إلا ما قام عليه الدليل، فالدليل لم يقم إلا في مورد يقدم على إنشاء عقد المضاربة مستقلاً لا من خلال شرط في ضمن عقد الشركة، فإن هذا لا يمكن حينئذ تخريجه على أساس إطلاق في تلك الأدلة الخاصة التي كلها واردة في من عمل مضاربة مع مالك لا في وجود مال مشترك بينهما بهذا النحو. فحينئذ تخريجه على أساس المضاربة مشكل، بخلاف تخريجه على أساس الشرط في ضمن العقد الذي يكون نافذا بعمومات المؤمنون عند شروطهم ونحوها من الأدلة، كما هو مسلك الماتين، فإن الماتين سوف يصححه هنا وفي صورة عمل عدم العمل من أحدهما بنكتة واحدة. يقول: أما لو شرط لغير العامل منهما أو لغير من عمله أزياد، إذا كان متساويين في العمل أو كلاهما لم يعملا، فاشترط لأحدهما أكثر من الآخر في الرب، ففي صحة الشرط والعقد، هذا القول الأول، وبطلانهما معا هذا القول الثاني، وصحة العقد وبطلان الشرط هذا القول الثالث، فيكون كصورة الإطلاق أي يوزع حسب النسبة في رأس المال. أقوال ثلاثة هنا، يقوي الأول منها صحة العقد والشرط معا، أقواها الأول، وكذا لو شرط كون الخسارة على أحدهما أزياد. وجه التمسك بالعموم، شرط في ضمن عقد يكون مشمولا لعموم المؤمنون عند شروطهم، لعموم المؤمنون عند شروطهم، هذا يرجع إلى كلا الشقين بل للشقوق الثلاثة، الشق الأول أن يكون لأحدهما عمل أكثر، الشق الثاني في طرف الشرط الزيادة في الربح، والشق الثاني في طرف زيادة في تحمل الخسارة. ودعوى، الآن يذكر مدرك الأقوال الأخرى غير القول الذي اختاره. ودعوى أنه مخالف لمقتضى العقد، أي هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد كما ترى. لو ادعى شخص أن شرط الزيادة في الربح أو الزيادة في تحمل الخسارة مخالف لمقتضى عقد الشركة، هذا يقول كما ترى ليس مخالفا لمقتضى العقد. أما لو قلنا بأن عقد الشركة مقتضاها مجرد الإشاعة في المالين ولا ربط ولا نظر في عقد الشركة إلى الأرباح، وأن الأرباح توزع على القاعدة من باب أن من قاعدة التبعية في النماء للأصل وكذلك تحمل الخسران، فواضح أن هذا لا ربط له حينئذ بمقتضى العقد. وأما على القول بأن عقد الشركة فيه دلالة على الاشتراك في الأرباح والخسران كما هو كذلك على ما تقدم في تعريفه، فليس هذا منافيا لمقتضى، فإن مقتضى عقد الشركة أصل الاشتراك في الربح، فإن الغرض من التجارة هذا، أما أن نسبته بأي مقدار تكون بأي مقدار يكون هذا ليس داخل منافيا مع مقتضى العقد، فإذا اشترط ذلك لم يكن فيه مخالفة مع مقتضى العقد. ولو فرض أنه مخالف فالمخالفة مع مقتضى العقد يوجب، إذا كان بمعنى التناقض مع مقتضى العقد ومضمون العقد لا أنه مخالف مع أثر من آثار العقد، يوجب البطلان، لأنه يوجب عدم صحة الإنشاء وجدية الإنشاء للعقد، فيوجب بطلان العقد أيضا، بخلاف ما إذا كان مخالفا مع مقتضى العقد بمعنى مخالف مع أثر من آثار العقد. وعلى كل حال فهو كما ترى، نعم هو مخالف لمقتضى إطلاقه، أي إطلاق العقد يقتضي الاشتراك في الأرباح والخسائر بنسبة رأس المالين، والقول بأن جعل الزيادة لأحدهما من غير أن يكون له عمل يكون في مقابلتها ليس تجارة بل هو أكل بالباطل كما ترى باطل، هذا دليل آخر أيضا على بطلان هذا الشرط، أنه لو لم يكن له عمل زائد ومع ذلك اشترط له الزيادة على الآخر هذا يكون أكلا للمال بالباطل، لأن هذه الزيادة يأخذها هذا الإنسان الشريك في قبال ما بلا عمل في قباله، فيكون حينئذ أكلا للمال بالباطل. يقول هذا باطل، وهو كذلك، فإن الأكل بالباطل ليس بمعنى الأكل بلا عمل، فإنه كثير من الأمور يأكلها الإنسان بلا عمل في قبالها في قباله، كما في الهبات مثلا والأموال الأخرى والتبرعات. الأكل بالباطل إنما يكون فيما إذا كان أكل المال بلا رضا المالك، أما إذا كان برضاه فلا يكون أكلا بالباطل، والمفروض هنا رضي هذا المالك بمقتضى قبوله بالشرط أن يكون النسب ربح هذا الإنسان أكثر من الآخر، فلا يكون أكلا بالباطل كما هو واضح، فهذا الواجب أيضا باطل. ودعوى أن العمل بالشرط غير لازم، غير أن العمل بالشرط غير لازمين، لأنه في عقد جائز، هذا كأنه وجه آخر ثالث لإثبات عدم لزوم مثل هذا الشرط، أو مثلا عدم شرطيته، الشرط لم يكن لازما لم يكن شرطا حينئذ، فهو ليس بصحيحين. ودعوى أن العمل بالشرط غير لازم لأنه في عقد جائز، فإذا يكون باطلا الشرط وإن كان العقد صحيحا. وسببه أن العقد أن الشرط بينا فيما سبق في ضمن العقود الجائزة لا يكون الشرط صحيحا، إذ لا يكون شرطا والتزاما، لأن العقد ليس التزاما، عقد إذني. كذلك هنا الشرك عقد إذني جائز، فيكون الشرط في ضمنه شرطا ليس شرطا والتزاما، بل يكون ليس واجب الوفاء، بناء على ما تقدم في بحث المضاربة من أن الشروط في ضمن العقود الإذنية في لا معنى لها، لا ترجع إلى شروط ولا تكون لازمة. هذا يدفعه، يقول هذا مدفوعة هذه الدعوة، أولا بأنه مشترك الورود، إذ لازمه عدم وجوب الوفاء به في صورة العمل أو زيادة العمل في الشق الأول الذي قلنا لا خلاف عندهم في الصحة، وهناك أيضا كذلك، لأن هناك أيضا يريد الزيادة بالشرط، فإذا كان الشرط غير لازم، إذا كان العقد غير لازم جائزا، فالشرط يكون مثلا باطلا أي أو غير واجب الوفاء، فكيف قبل هناك صحة الشرط ولزومه؟ هذا نقض، إشكال نقضي. وثانيا بالحل، بأن غاية الأمر جواز فسخ العقد فيسقط وجوب الوفاء بالشرط والمفروض في صورة عدم الفسخ، فما لم يفسخ يجب الوفاء به، وليس معنى الفسخ معنى الفسخ حل العقد من الأول بل من حينه. هذا الجواب الحلي. وحاصل الجواب الحلي أنه هنا بحسب الحقيقة هنا هذا الشرط العقد عقد الشركة، وإن كان جائزا، إلا أنه ما دام لم يفسخ العقد حينئذ وجوب الوفاء بالشرط يكون موجودا، إذا فسخ ارتفع موضوع جواز الشرط وجوب الوفاء بالشرط، فما لم يفسخ العقد الشرط يكون واجب الوفاء. وهذا المطلب له معنيان، أحد المعنيين هو هذا الذي اختاره جملة من الأعلام، من أن الشرط في ضمن العقد الجائز أيضا واجب الوفاء، ما لم يفسخ يكون واجب الوفاء، فإن جواز العقد لا ينافي مع لزوم الشرط، جواز العقد لا ينافي لزوم الشرط، فيكون الشرط لازما ما دام العقد باقيا، وإذا فسخ العقد يرتفع، حينئذ موضوع وجوب الوفاء بالشرط، فيكون العقد الشرط واجب الوفاء ما لم يفسخ. هذا تفسير، هذا التفسير نحن لم نقبله في بحث المضاربة، قلنا أنه العقد الجائز لا يعقل فيه لزوم الوفاء بالشرط، بأن يكون الشرط في ضمن العقد الجائز واجب الوفاء، ببيان وتفصيل وتحقيق تقدم في محله. المعنى الثاني لهذا الحال ولهذا الكلام هو أن يقال بأن العقود الجائزة على قسمين، بعض العقود الجائزة ليس فيها إلا الجنبة الجوازية كالعارية مثلا، العارية عقد جائز ليس فيها التزام أصلا، وفي مثل هذه العقود لا معنى للزوم الشرط إلا بعد أن كان العقد جائزا، على بيان هناك تقدم. المعنى النحو الثاني من العقود الجائزة، العقود التي فيها جنبة جواز، يعني فيها إذن لكن في طول الإذن يترتب عليها التزامات لازمة وجنبة لزوم، من قبيل عقد المضاربة، قلنا فيما سبق أن المضاربة من حيث إذن المالك في التجار بماله عقد جائز، لأنه إذن يمكن أن يرجع الإذن، لكن من ناحية أنه لو اتجر العامل وربح فالنصف يكون للعامل مثلا، هذا التزام من المالك، التزام في طول الإذن، أنه على تقدير الإذن وعمل المأذون بإذن العام مالك وحصول الربح التزم بأن يكون نصف الربح له، هذا التزام، ويكون هذا مخالفته حينئذ مخالفة لأوفق العقود بحسب الحقيقة. الشروط التي هي التزامات أيضا يعقل في ضمن العقود الجائزة بلحاظ هذا الجانب اللزومي منها الالتزامي منها، إذا كان العقد الجائز فيه جنبة التزامية من هذا القبيل، وعقد الشركة من هذا القبيل، فإن عقد الشركة من حيث الإذن من قبل كل من الشريكين بالاتجار بالمال المشترك هذا إذن عقد إذني يمكن لكل منهما أن يرجع عن إذنه، فلا يجوز للآخر أن يتجر بالمال بل يطالب هذا بالقسمة، يجب القسمة حينئذ. لكن لو أذن وحصل ربحون فالربح يكون بينهما حسب ما يلتزم ويشترط، هذه خصوصية أخرى لزومية، جنبة لزومية يمكن ترتبها. حينئذ لو التزم المالك أو المالكان التزم أو التزم من له نسبة مساوية مع الآخر بأن يكون ربح الآخر أكثر من ربحه بنسبة أكثر من النصف، لو التزم في طول الإذن وكان أيضا له هذا الإذن واتجر بالمال واتجر ثالث بإذنهما بالمال وحصل ربحون، هنا ذاك الشرط يكون لازم الوفاء لأنه مربوط بحسب الحقيقة بالجنبة اللزومية في عقد الشركة لا بالجنبة الإذنية والجوازية. فما لم يأذن فما لم يرجع عن إذنه ولم يفسخ، وما دام هناك ربحون وحصل ربحون يكون ذاك الالتزام واجب الوفاء. نعم العقد جائز بمعنى أنه يمكنه أن يرجع عن أصل إذنه فيمنع عن تحقق الربح مثلا أو تحقق الربح المشروع، لأنه يكون حينئذ مع رجوعه وعدم إذنه المعاملة به معاملة فضولية. إذن فيكون الجواز بهذا المعنى هنا واللزوم بهذا المعنى، وهذا المعنى أمر صحيح صورناه فيما سبق وقلنا بهذا النحو يعقل الشروط اللازمة ضمن العقود الجائزة بهذا النحو. هذا أيضا عبارة المتن قابلة للحمل على هذا المعنى أيضا. يقول وثانيا بأن غاية الأمر جواز فسخ العقد فيسقط وجوب الوفاء بالشرط، هذا يمكن حمله على المعنى الأول يمكن حمله على هذا المعنى الثاني. والمفروض في صورة عدم الفسخ، مفروض الكلام أنه لم يفسخ ولم يرجع عن إذنه في الاتجار، فلم يفسخ ولم يقتسم المال فحصل ربحون، فما لم يفسخ يجب الوفاء بالشرط. يعني لو حصل ربحون كان الالتزام بأن أكثر من نصفه للآخر مثلا التزام نافذا مشمولا لعموم أوفو بالعقود من دون أن ينافي ذلك مع جواز الرجوع عن إذنه في الشركة في الاتجار وفي بقاء الإشاعة الذي هو عقد إذني من تلك الناحية. وليس معنى الفسخ حل معنى الفسخ حل العقد من الأول حل العقد من الأول، الفسخ أيضا ليس بمعنى أن العقد ينحل من الأول فينكشف أن ما وقع من التجارات كانت فضولية، ليس هكذا. الفسخ خصوصا في العقود الإذنية التي هي بمعنى الرجوع عن الإذن إنما يكون بلحاظ زمان الرجوع لا أكثر. وليس معنى الفسخ خصوصا في العقد الإذني حل العقد من الأول بل من حينه من حين الرجوع عن إذنه، فيجب الوفاء بمقتضاه مع الشرط إلى ذلك الحين. فما حصل من الأرباح قبل الاقتسام وقبل الرجوع عن الإذن في الاتجار وبقاء الإشاعة تلك الأرباح تكون مشمولة لعموم وجوب الوفاء بالشروط أو ما نحو ذلك، فيجب حين فيكون التزاما نافذا لازم الوفاء. هذا ولو شرط تمام الربح لأحدهما بطل العقد، لو شرط أن يكون تمام الربح لأحدهما هل يصح العقد أو لا؟ هذا مبني على تحليلنا وتفسيرنا لعقد الشركة، إن فسرناها كما فسره بعض الأعلام من فقهائنا بأن عقد الشركة عبارة عن عقد الإشاعة حصول الإشاعة بين المالين تمليك حصة مشاعة من هذا رأس المال بحصة مشاعة من رأس المال الآخر، ولا نظر لعقد الشركة بالآثار وإنما الآثار الأرباح والخسائر ترتبهما يكون بباب الحكم الشرعي وأن النماء تابع للأصل في التلف والربح والخسران، كان هكذا حينئذ لا معنى لأن يقال هذا خلاف مقتضى العقد لأن هذا غير مربوط بالعقد. نعم يكون خلاف مقتضى الشرع مثلا، وهذا هو الإشكال الذي سجله بعضهم في كلتا الصورتين وبه حكم بالبطلان، هم في صورة شرط أن يكون تمام الربح لأحدهما وهم في صورة أن يكون بعض الربح أكثر لأحدهما من الآخر، وأن هذا خلاف للحكم الشرعي فإن خلاف للسنة ولقانون تبعية النماء للأصل. ومن هنا قال لا نعرف وجها للتفصيل بين أن شرط تمام الربح لأحدهما أو شرط بعض الربح لأحدهما، إن كان يمكن مخالفة قاعدة التبعية، تبعية الربح للنماء، ففي المقامين يمكن، وإلا فلا يمكن، فيبطل في المقامين. ومن هنا هو اختار البطلان في كلا المقامين، بطلان الشرط مع بقاء العقد صحيحا، لأن الشرط الفاسد لا يفسد، وإنما يبطل الشرط لأنه على خلاف السنة، خلاف قانون التبعية. إلا أن هذا الكلام أيضا غير قابل للقبول، بمعنى أنه يمكن التفصيل كما فصل السيد المعتين، أن يكون الربح بعضه، أن يشترط أن يكون بعض الربح أكثر للآخر، هذا الشرط يمكن أن يكون صحيحا، ودعوى أنه على خلاف قانون التبعية بينا في بحث المضاربة أن هذا القانون ليس بنحو، بحيث لا يمكن للمالك من قبل أن يجعل قسطا من سهمه للآخر أكثر من الأول، إما بنحو شرط النتيجة أو بنحو يكون ابتداء يخرج في ملك الآخر، هذا أمر أيضا تحت اختيار المالك، ويمكن إثبات مشروعيته شرعا بأن يملكه ولو في طول تملكه، يجعله ملكا له قبل أن يوجد، ولا يكون من تمليك المعدوم الذي يكون مثلا باطلا، فإنه تمليك المعدوم يكون باطلا في مثل عقد بيع، لا في مثل عقد شركة التي هي قلنا فيما سبق من أجل تقسيم هذه الأرباح المتوقعة الظهور من خلال عقد الشركة. فمن هذه الناحية لا يكون في هذا الشرط ما ينافي الحكم الشرعي. وأما إذا اشترط أن يكون تمام الربح لأحدهما يبطل العقد، أيضا هذا الكلام، هذه الفتوى التي يذكرها السيد المعتين قابلة للقبول، باعتبار أن عقد الشركة قلنا فيما سبق أن عقد الشركة عند العقلاء ليس مجرد الإشاعة، حصول الإشاعة في المالين، بل الاشتراك في الربح، الاشتراك في الربح هذا قوام عقد الشركة، يعني الغرض النوعي والغرض العقلائي من عقد الشركة إنما هو الاشتراك، حصول الإشاعة لو فرض لزومه فهو من باب التبعية، ومن باب أن المالين المشتركين في المشروع يراد منهما أن يساهما معا في إيجاد الربح، فلا بد مثلا من نحو خلط أو إشاعة أو إعمال لهما معا وإشراك لهما معا في المشروع، وإلا فالغرض الأصلي من عقد الشركة والالتزام الأصلي إنما هو أن يكون الربح بينهما. فلو اشترط أن لا يكون لأحدهما ربح هذا لم يكن شركة، عقد شركة عند العرف والعقلاء، أي شركة هذا؟ هذا قد يكون إشاعة، قلنا أن حصول الإشاعة شيء وعقد الشركة شيء آخر، عقد الشركة يكون الهدف منه والغرض النوعي العقلائي من حصول الاشتراك في الربح، فاشتراط أن يكون كل الربح لأحدهما فقط منحصرا ولا يكون للآخر شيء هذا خلاف مقتضى عقد الشركة وخلاف مضمونه العرفي العقلائي. هذا أيضا نشأ في الواقع من الخلط بين عقد الشركة وبين نتيجة الشركة والإشاعة، الشيوع، الشيوع شيء وعقد الشركة شيء آخر، وليس عقد الشركة من أجل حصول الشيوع في المالين، وإن كان بعقد الشركة قد يحصل الشيوع أيضا، يلتزم بحصول الشيوع دائما بالمالين بالاختلاط أو بلا حاجة إلى الاختلاط، إلا أن عقد الشركة ليس الغرض من مجرد الشيوع لكي يقال أن الأرباح خارجة عن مقتضى عقد الشركة، فما ذكره السيد الماتن هو المطابق مع المرتكز العرفي والتحليل العقلائي لمفهوم عقد الشركة ومحتوى عقد الشركة، فيكون خلاف مقتضى العقد، فيكون باطلا بل مبطلا أيضا، لأن هذا من نوع الخلاف المقتضى، بمعنى خلاف المضمون المنشأ في عقد الشركة، من قبيل أن يبيعه بشرط أن لا يملك، بشرط أن لا يملكه الآخر، هذا منافي مع مقتضى عقد البيع، فإن البيع من أجل التمليك، فإذا فرض أنه اشترط عدم التملك والتمليك هذا كان تناقضا، ويوجب أن لا يتحقق إنشاء البيع جدا. كذلك هنا عقد الشركة من أجل الاشتراك في الربح، فإذا لم يكن اشتراك في الربح أصلا وكان الربح كله لأحدهما هنا كان على خلاف مقتضى العقد. نعم لو شرط كون تمام الخسارة على أحدهما فالظاهر صحته،
لعدم كونه منافيا. هذا أيضا من النكات الذوقية الجيدة للسيد الماتين. في طرف الخسارة لا يقبل هذا الشيء، يقول في طرف لو اشترط أن يكون الخسارة كله على أحدهما، أحدهما لا يتحمل شيئا من الخسارة، الربح بينهما، لكن لو خسر تكون الخسارة يكون مضمونا هذا على الآخر. يقول الظاهر صحته لعدم كونه منافيا لمقتضى العقد. من ناحية المنافاة مع مقتضى العقد، يقول عقد الشركة ليس من مقتضى أن تكون أن يكون الخسارة أيضا بينهما، عقد الشركة الغرض من أن يكون الربح بينهما بنسبة من النسب، أما الخسارة أيضا لابد أن يكون بينهما، هذا ليس من مقتضى عقد الشركة، بل هذا مقتضى إطلاق عقد الشركة. فلو قيد بالشرط أن يكون تمام الخسارة على أحدهما من هذه الناحية لم يكن فيه محلول. وهذا كلام أيضا مطابق مع تحليل العقلائي لعقد الشركة. لكن يبقى أنه هل يكون هذا الشرط صحيحا من ناحية، فاسدا من ناحية أخرى غير المنافاة مع مقتضى العقد، من ناحية أنه مثلا على خلاف القاعدة خلاف الشارع، لأنه شرط أن يكون المال ضمانه على واحد منهما، مع أنه مال مشاع حينما يتلف ويخسر ويتلف منهما من كلتا الحصتين لا محالة، فكيف يضمنه هذا؟ هذا خلاف قانون مثلا، خلاف قد يقال أن هذا خلاف قانون خلاف قانون الضمان، في أن المال المشترك عكس قانون التبعية في الربح والنماء، التبعية في الخسران، أن المال المشترك حينما يتلف يتلف من كيسيهما معا، إلا أن هذا الأصل ليس بأصيلين، فإن هذا مرجعه إلى شرط التضمين شرط الضمان، يشترط بالشرط أن يكون حصة ذاك في عهدة هذا، بحيث لو تلف يكون حينئذ هذا مضمونا، وهذا ومثل هذا المضمون لا بأس بأن يكون بأن يثبت بالشرط بعد أن كان ضمان مال الغير مشروعا أصله، ولو في عقد الضمان، فإن عقد الضمان قلنا فيما سبق أنه عقد مشروع، عقد الضمان يكون عقدا مشروعا في نفسه، بمعنى أنه يكون المال في ضمانه، أي حتى العين الخارجية، يعني الضمان في باب الديون يعقل، بمعنى مثلا ضم الذمة إلى ذمة أو نقل الذمة إلى ذمة، ويعقل في الأعيان بمعنى العهدة، وهذا إذا كان أصله مشروعا في كتاب الضمان فبالشرط أيضا يمكن جعله على أحدهما، وهذا المقدار حينئذ لا يكون هذا الشرط مشرعا أيضا، كما قيل أن الشرط لا يمكن أن يكون مشرعا، وإنما يثبت الالتزام واللزوم ما هو مشروع. هنا مشروعية الضمان أن إنسانا ما يضمن مال الآخر بحيث لو لم يتلف ماله له عينه له، ولو تلف يكون ضمانه ودركه على الآخر، هذا مشروع في كتاب الضمان، فيكون هنا حينئذ الإلزام به بهذا الشرط، أي مانع في ذلك؟ فيكون هذا الاشتراط اشتراطا شرطا غير مشرع ولا مخالف بل موافق مع الشرع، فإن ضمان شخص لمال الآخر هذا أمر لا دليل على بطلانه بل الدليل على صحته في نفسه ومشروعيته. فمن هنا التشكيك في صحة هذا أيضا يكون بلا موجب، حينئذ يكون هنا الحق مع الماتين، لو شرط كون تمام الخسارة على أحدهما فالظاهر صحته لعدم كونه منافيا لمقتضى العقد، لأن عقد الشركة لا يقتضي الاشتراك في الخسارة، يكفي في أن يقتضي الاشتراك في الربح بحسب الحقيقة، ولا يكون مخالفا للشارع ولا مشرعا لكي يكون مثلا باطلا كما بينا. المسألة السادسة تأتي إن شاء الله.